الرفيعة فصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم والمسلمات، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، وبين يدي الدرس أذكروا بأنه قد هل علينا هلال شهر رجب، ورجب من الأشهر الحرم كما لا أخفى عليكم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ورجب مضر الذي هو رجب الذي نحن عليه نسب إلى قبيلة مضر، لأنها كانت وإن كانت كافرة لكنها كانت تحافظ على هذا الشهر فلا تقدم فيه ولا تؤخر. فالعرب كانوا يتحاربون، ويفترض أنهم إذا دخل عليهم شهر من الأشهر الحرم توقفوا عن القتال، ولكنهم غالي كفرهم يؤخرون الشهر فيقولون: نلغي رجب هذا العام أو نؤجله يكون بعد شوال. لكن قبيلة مضر كانت تحافظ على هذا الشهر فلا تقدم فيه ولا تؤخر، ولذا قيل رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا، ولقد قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فالنسيء هو تأخير الشهر الحرام عن موضعه أو تقديمه عن موضعه، فهو هلال شهر رجب قد هل، نسأل الله أن يجعله هلال خير ويمن وبركة على الإسلام والمسلمين وعلى مصر وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله هلال خير ورشد على بلادنا وبلاد المسلمين، وهلال أمن وأمان عليها يا رب العالمين. هذا، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهانا ربنا عن ظلم أنفسنا في هذه الأشهر الحرم التي منها شهر رجب الذي هل علينا هلاله. هذا، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي أمر القتال فيه أمر عظيم. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تستحلوا هذه الأشهر بفعل المحرمات والممنوعات فيها. فجدير بنا أن نحافظ على أنفسنا في هذه الأشهر المباركة، بل وفي دنيانا جميعها، فإن كانت المحافظة على النفس من ظلم العباد، والمحافظة على النفس من اقتراف المآثم والمحرمات، إن كانت لازمة فلزومها في هذا الشهر أوكد. فجدير بنا أن نحافظ على أنفسنا فلا نظلمها، فمن حق أنفسنا علينا أن نؤمنها، أن نجلب لها الأمانة في الدنيا والآخرة. ليس من حقها علينا أن تظلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل من حق نفوسنا علينا أن نؤمنها ونجلب لها كل ما من شأنه أن يسعدها في الدنيا والآخرة، وذلك بطاعتنا لله خالقنا وبامتثالنا أمره عز وجل واتباعنا سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك عدم ظلم العباد، عدم ظلم العباد، فإن النفس قد يعبر عنها بالآخرين أحيانا كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا تعيبوا إخوانكم. إخواني، هي الأشهر الحرم، هل هلال شهر رجب منها، فنسأل الله أن يجعل هلال خير ورشد، ولنحافظ على الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم، ونغتنم ما استطعنا أن نغتنم من الصالحات في أيامه، ونتقي ظلم النفس وظلم العباد، ونتقي ارتكاب المحرمات والمآثم، فإن العذاب عليها قد يتزايد، بل يتزايد في هذه الأشهر. فمعلوم أن الشيء إذا أظلم أظلمت الحرمات فيه، فلا يخفى عليكم أن مكة البلد الحرام جعلت الصلاة في مساجدها 100,000 صلاة، فكذلك إذا ارتكبت المأثم فإن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهكذا بارك الله فيكم، فلنحافظ على أنفسنا في هذه الأشهر، ولندع اللغو وما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال، ولندع قيل وقال وكثرة الحديث بما لا فائدة فيه، ولندع اغتياب المؤمنين والمؤمنات، لندع كل ذلك، فإن المغتاب آكل اللحم أخيه الميت كما قال تعالى: أي ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فجدير بنا أن ندع المآثم، جدير بنا أن ندع الاغتياب، جدير بنا أن ندع النميمة والقالة بين الناس، وهي نقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. جدير بنا أن ندع كل ما لا فائدة فيه، ونقبل على النافع، على النافع لنا ولبلادنا وللمسلمين في ديننا وفي دنيانا على السواء. ولقد قال ربكم الأعلى: فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فليكن منا ذكر اليوم الآخر على بال، ولنجتهد في دنيانا استعدادا للقاء الله عز وجل. ومن صور هذا الاستعداد أن نقبل على كتابه المنزل وننظر فيه ماذا يريد منا ربنا، ثم ماذا يريد منا نبينا عليه الصلاة والسلام. والأخير يتأتى بالنظر في سنة رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام مع كتاب الله عز وجل. هذا وأرجع إلى كتاب الله سائلا الله لنا التوفيق أجمعين، تناول بعض الآيات المتعلقة بالنساء وبالرجال أيضا على السواء بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى ذكره: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا والحمد لله من محاسن ديننا، فديننا كله محاسن. فقول ربنا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يفهم في ضوء ما كان أهل الجاهلية يفعلونه. فكان الرجل في الجاهلية يأجر امرأته الشهور الطوال بل والسنوات الطوال ولا يقربها، وكان أحيانا يحلف أنه لن يقربها أزمنة طويلة مديدة. فقيد ذلك. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي للذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم، لهم أقصى مدة يسمح لهم فيها باليمين في هذا الباب أربعة أشهر. أربعة أشهر. فإذا قال قائل: والله لن أقربك يا زوجتي لمدة سنة، يقال له: قف، أقصى مدة يسمح لك فيها بهذا اليمين أربعة أشهر، إما أن تجبر على مراجعتها بالغشيان، وإما أن تجبر على طلاقها أو تحبس. فيها ثلاثة أمور: إما الوقف أن يوقف في سجن، وإما الإجبار على الفراق، وإما الرجوع إلى معاشرتها. كل هذا فيه رفع الظلم عن المرأة، رفع الظلم عن المرأة. وبها استدل بعض الفقهاء بعمومها وبمعناها العام، أن الرجل يكره له أن يأجر زوجته أكثر من ذلك ولو بدون يمين. هذا. ولقد ورد في هذا الباب أن عمر رضي الله عنه وكان أميرا للمؤمنين كان يتفقد أحوال الرعية، فليت القادة والساسة يعلمون، كان يتفقد أحوال الرعية فسمع صوتا خارجا من بيت في الليل البهيم، تقول المرأة فيه وزوجها غائب: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. الشاهد أن عمر رجع إلى حفصة، والسند وإن كان فيه مقال يسير لكن الشاهد لمعناه عموم الآية: يا حفصة، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: أربعة أشهر أو ستة أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. فالحاصل أن ديننا في رفع الظلم عن المرأة ورفع العنت عن العباد. ولقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا. وإذا أقسم الرجل ألا يقرب امرأته مدة أقل من أربعة أشهر جاز له أن يمضي يمينه، وجاز له أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. هذا. ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عمره من نسائه فآلى منهن شهرا، حلف ألا يدخل عليهن شهرا لشدة موجدته عليهن لغضبه منهن فاعتزلهن شهرا ثم نزل بعد 29. قالت عائشة يا رسول الله بقي يوم إنما أعدهن عدا، قال الشهر 29. فالحاصل أن الذي يقسم ألا يقرب امرأته لمدة سنة يقال له قف ليس لك ذلك، أقصى مدة يسمح لك فيها بذلك 4 أشهر. هذا وإن أقسم على أقل من 4 أشهر فله ذلك، ولو أيضا أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، لما تقدم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وفي الرواية الأخرى والله لئن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. أرجع إلى التأويل، يقول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، سميع لكل شيء، عليم بنواياهم وعليم بكل شيء. ثم قال تعالى أو هذه الآيات كما لا يخفى تتضمن حثا على إعفاف النساء، تتضمن حثا على إعفاف النساء، وإلا ستنتشر الرذيلة في الأرض، فجدير بنا أن نلحظ ذلك، وجدير بالساسة ووضع القوانين من أهل الإسلام أن يلحظوا هذا الملحظ، ملحظ إعفاف النساء وإعفاف الرجال على السواء. وتقدم التذكير بأن القانون الموضوع في مصر الذي هو رفع سن الزواج إلى 18 عاما للفتى والفتاة قانون لا مستند له فيما أعلم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقانون من آثاره السيئة أن ينشر الرذيلة في الأرض. فالبنت التي بلغت منذ زمن وتريد أن تتعفف تجده حائلا بينها وبين العفة في الحين الذي يسمح لها فيه بمصادقة الشباب وبالاختلاط القذر القبيح فيما أسموه الحرم الجامعي، فجدير بالناظرين في القوانين أن ينظروا في كتاب الله وأن يبطلوا هذا القانون الذي لا مستند له لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرب العزة يقول في كتابه الكريم، رب العزة يقول في كتابه الكريم وقد تقدم وجه الاستنباط، قال واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إن طلقن فعدتهن 3 أشهر. فكونها لم تحض وتزوجت هذا دال على أنها تزوجت قبل البلوغ، ولقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فكيف يمنع شاب عنده الآلية للزواج وعنده القدرة المالية والبدنية، كيف يمنع من الزواج إلى أن يصل بسنه إلى 18 عاما ينظر ببصره يمينا وشمالا إلى المحرمات وينظر إلى الأفلام القذرة التي تبث في القنوات الساقطة. فجدير بأهل الإسلام أن يلحظوا هذا الملحظ، وجدير بالإخوة القضاة والمستشارين أن يقدموا طلبا لإبطال هذا القانون الذي لا مستند له. ولقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين عليها رضوان من الله. أقول بالله التوفيق. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي المرأة التي طلقت تنتظر إذا طلقت 3 قروء. اختلف العلماء في تعريف القرء، هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر؟ والذي عليه الأكثر أن المراد به الحيض. فإذا طلقت المرأة والسنة أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه زوجها، إذا طلقت في هذا الطهر انتظرت 3 حيضات، فإذا حاضت الحيضة 3 فقد بانت من زوجها، أي انفصلت عنه. وكما لا يخفى فإن قوله تعالى والمطلقات عام أريد بالخصوص، فالمطلقات هنا المطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن، أما المطلقة التي لم يبني بها الزوج لم يدخل بها فلا عدة لها، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل البناء ليس عليها عدة. وكذلك فإن المطلقة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، عدتها تنقضي بوضع الحمل. والمطلقة التي لا تحيض، التي يئست من المحيض أو التي لم تحد من الأصل لصغرها، عدتها 3 أشهر. قال تعالى: والمطلقات، وهن هنا المطلقات المدخول بهن طلاقا رجعيا، وهن لسن بحوامل، أو طلاقا بائنا أيضا وهن لسن بحوامل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن ممتنعات عن الزواج، ممتنعات، وللزوج عليها حق الإرجاع في هذه المدة، فللزوج أن يراجع زوجته إذا كانت طلقة رجعية، طلقة أولى أو طلقة ثانية، الزوج له حق المراجعة، أذنت الزوجة في ذلك أم لم تأذن، فلا اعتبار لرأيها في التطليقة الأولى والتطليقة الثانية، فهي لا زالت زوجة، إذا مات زوجها ورثته، وإذا ماتت ورثها زوجها. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وهذا التربص الانتظار يكون في بيت الزوجية، لا كما يفعله الجهال وقليل العلم من أن الزوجة إذا طلق زوجته تطليقة أولى خرجت وذهبت إلى بيت أبيها، فهذا حرام، حرام على الزوج أن يخرجها، وحرام على الزوجة أن تخرج. قال تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينة، فإذا حصل تطليق أولي أو تطليق مرة ثانية فليس للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية، ليس من حقها أن تخرج ولا من حق زوجها أن يخرجها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، قيل هي البذوة على أهل الزوج، وقيل الفاحشة الزنا. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي يحرم على الزوجة أن تغش، تقول: أنا حضت ولم تحض، أو أنا لم أحض وقد حاضت، أو أنا لست بحامل وهي حامل. لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حمل أو من دم حيض أو من غير ذلك، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمرأة المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، ولا أن تكذب، ولا أن تغش، ولا أن تدلس. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي وأزواجهن أحق بردهن أي بارتجاعهن في ذلك. ولكن هذا إن أراد الزوج الإصلاح، إذا كان يريد أن يرجعها للمعيشة على ما يرضي الله، أما إذا كان يريد إرجاعها للإضرار بها كما كان أهل الجهل يفعلون، كان يقول لزوجته أنت طالق ويتركها حتى توشك أن تنقضي عدتها، وهذا يكون قريبا من 3 أشهر، فيقول لها قبيل انقضاء العدة قد راجعتك، يراجعها وبعدها يقول لها أنت طالق، ثم إذا انقضت العدة قال قد راجعتك، حتى يوصل عدتها إلى 8 أشهر أو 9 أشهر. فإن كان يريد ذلك فهو آثم ظالم. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا المعيشة على طاعة الله، على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليرتجعهن. أما إن أرادوا الإضرار فليس لك أيها الزوج أن تضر بزوجتك، ليس لك أيها الزوج أن تضر بزوجتك، فربك عليم بك وعليم بمقصدك، ولم يحل الله لك أن ترتجعها لإيذائها أو لتعذيبها، إنما إذا أردت ارتجاعها فلترجعها كي تقوم بينكما حياة على طاعة الله عز وجل، على السمع والطاعة لربكما، على امتثال أمر نبيكما عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للمرأة مثل الذي على الرجل بالمعروف، كما أن الرجل عليه حقوق لزوجته، الزوجة عليها حقوق لزوجها، كما أن الزوج له حقوق على امرأته، فالمرأة لها حق على زوجها، لها حق على زوجها. والآية عامة، تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أبواب الفقه في أبواب المعاشرات الزوجية. ولقد كان ابن عباس رضي الله عنهما أحيانا يتجمل لزوجته، كثيرا ما يتجمل لزوجته ويقول: إنها تحب مني مثل الذي أحب منها، تحب مني مثل الذي أحب منها. فكما أنك أيها الزوج تكره أن تأتي زوجتك وأن تدنو منها، ورائحة البصل والثوم تشع من فمها ومن ثوبها، فكذلك من حقها عليك ألا تقربها، من حقها عليك ألا تؤذيها، ألا تقربها وأنت لا مؤذي. فيكره لك أن تقبل عليها وفمك ملوث بقاذورات الدخان وبالبصل وبالفسيخ، تقبل عليها دانيا منها، فالذي تحبه منها هي الأخرى تحبه منك. فكما أنك تريد منها أن تتجمل وأن تتزين، فهي كذلك تحب هذا الشيء من زوجها. هذا أحد مضامين الآية الكريمة، إذ الله قال: ولهن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، كله بالمعروف، كله بالمطاق المتحمل، بالذي تعارف عليه الناس، بلا ضرر على الزوج ولا على الزوجة، بلا إرهاق للزوج وبلا إرهاق للزوجة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآية تفصيلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله في مواطن، بل هنالك أبواب وكتب في المعاشرات الزوجية، كيفية معاشرة الزوج لزوجته، ليست الجماع فحسب، كيفية معيشته معها. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام وسئلت عنه عائشة إجمالا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، أحيانا يخيط ثوبه، أحيانا يخصف نعله، أحيانا يمشط رأسه عليه صلوات الله وتسليماته. فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلهن أيضا من الإعفاف قدر استطاعة الزوج مثل الذي عليهن، وإن كانت إذا أمرت زوجها لم تجب عليه الإجابة كالأمر في شأنها. الآية عامة لا تفصيلات، تأتي في محلها إن شاء الله. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي لك يا زوج على زوجتك درجة، وهي أمرها بما تطيقه، ما لم تأمرها بمعصية الله عز وجل لك عليها درجة، لا تصوم وأنت شاهد إلا بإذنك، لا تخرج من البيت وأنت شاهد إلا بإذنك. ولكن هذه الآية لها معنى جميل ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، إذ قال: والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة، أي أن زوجتي إذا أخطأت أخطاء أو قصرت في جوانب، فلا أحب أن آخذ كل حقوقي منها، ولكن آخذ منها بعض الحقوق وأتجاوز لها عن البعض، لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. أردف ذلك بقوله تعالى وقد تقدم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أخذ زوجته ببعض ما صنعت وعفى لها عن البعض. فهذا من مضامين قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى، الله يبارك فيك ويبارك في عمرك.
وإياكم.
عندي سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل.
هل الأولى أن يتشدد الشخص إلى المذهب أم يبحث عن الدليل الصحيح من الكتاب والسنة في أمور دينه؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن متعبدون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، متعبدون بالكتاب وبالسنة. إذا كانت عند الشخص ملكة، فكونه يقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أسوب له عند الله من أن يتبع أقوالا قد تكون مجردة عن الدليل. وليس هناك أمر ملزم في كتاب الله باتباع مذهب من المذاهب، إنما هناك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر كثر والحمد لله، وأهل العلم والفضل كثر والحمد لله. فالأولى البحث عن الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله،
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك في الإسلام والمسلمين وينفع بك المسلمين أجمعين يا رب.
ولك والسامعين بمثل، اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين. شيخ الحبيب، لدي سؤال. فتاة مخطوبة ولكن لها ظروف خاصة، فإن أبوها وأمها قد توفيا، ولا أخوين ولكنهما في مسافرين في بلاد بعيدة، فاتخطبت، ولكن هل يجوز لهذا الخاطب أن يأتي مع أمه وهي الآن تعيش مع أختها في بيت أختها وزوجها، فهل يجوز لهذا الخاطب أن يأتي مع أمه لزيارتهما في بيت أختها في وجود زوجها في وجود زوج أختها، وهل زوج أختها يعتبر محرما مؤقتا لها؟ وجزاكم الله بالله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فزوج الأخت ليس بمحرم لأخت زوجته، هو رجل أجنبي غاية أمره أنه لا يجمع بينها وبين أختها بزواج إلا إذا طلق واحدة أو ماتت عنه، جاز له أن يتزوج أختها. أما ما وراء ذلك فهو رجل أجنبي بكل ما تحمل معاني كلمة الأجنبي، لا يحل له أن يخلو بها قال أن يسافر معها. ولكن إذا جاء الخاطب مع أخته وهذا زوج الأخت موجود لكن يكون بعيدا والمكان مفتوح حيث لا يرى هو أخت زوجته إنما يراها الخاطب وينصرف، فالخلوة حينئذ انتفت. لكن عتبي على الأخ السائل من كونه يذكر أنها تعيش مع أختها ومعهما زوج أختها في بيت واحد، وهذا خطر شديد ولا يلجأ إليه أبدا إلا عند الاضطرار، ويكون ثم فصل تام بينها وبين زوج أختها، فليس بمحرم لها، ليس بمحرم لها، ومظنة التهمة والفساد موجودة، فلا يستساغ هذا إلا عند ضرورة القصوى إذ هو رجل أجنبي. بارك الله فيك. هذا، وإن أرادت التعجيل بالعقد فليوكل إخوانها في البلاد البعيدة أو بالهاتف يزوجونها، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع إلى قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة تتمثل في أمور، أيضا هذه الأمور موضحة بكتاب الله وبسنة رسول الله. فمن هذا أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا، ومن قوله تعالى للرجال عليهن درجة أن الرجل أيضا له ضعف المرأة في الميراث. فهناك فوارق جبلية بين الرجل وبين المرأة، وفوارق شرعية بين الرجل وبين المرأة. فالذين يرومون التسوية بين الرجل والمرأة يظلمون المرأة ظلما شديدا. الذين يجعلونها مكلفة بما تكلف به بما يكلف به الرجل يظلمونها ظلما شديدا. ولقد رأيت بعض المتبرجات الأسافل يطالبن بأن يتجندن في الجيش، وهذا أيضا بهذه الطريقة اللاتي هن عليها من التبرج في ذات الوقت المطالبة بالاختلاط برجال صنيع مرفوض تماما. ولقد قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
لدي سؤال.
سل.
هل الوحم في موجود في القرآن والسنة؟
نعم.
الوحم.
الوحي.
نعم.
ما له؟
نعم.
أفصح.
عندما تكون المرأة حاملة تشتهي شيئا يسمى بالوحم، هل هذا موجود في القرآن والسنة؟
الوحم. أيوة. أيوة. نعم. أيوة. أحسنت في السؤال. المرأة أحيانا تتوهم، فأحيانا وهي حامل يقولون توهمت، تحب الفسيخ مثلا، نفسها تنفع الفسيخ، فتقول لابنها اشتري لي فسيخا لأن المولود سيكون به وحمة، منظر الفسيخ في جسمه أو أي شيء، كل هذا من التخاريف ولا أعلم له أصلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أيام الشيخ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
عندي سؤال لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
رجل تزوج ابنة خالته وابنها الأكبر رضع من أمه وأخوه الأكبر رضع من أمها.
سؤالي لك حتى أزيل التباسا، سؤالي لك، الولد رضع من أم البنت التي يريد الزواج بها أم لا؟
يا شيخ لا، لم يرضع.
البنت رضعت من أمه أم لا؟
لم يرضع.
البنت لم ترضع من أمه وهو لم يرضع من أمها، الزواج حلال؟ الزواج حلال، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
سل.
السؤال بتاعي في أمر المصافحة يا شيخ، معروف أنه لا تجوز المصافحة.
صوت مشوش يا إخوة، أفصح بارك الله فيك. أعد سؤالك.
أيوه، فهناك نساء كبيرات السن من أهالينا وكده، فعندما لا يصافحون الواحد فهناك بعض الإخوة يحاولون أن يقولوا لك مثلا هذه امرأة كبيرة ولا بأس إن صافحتها وهي لا تنظر إلى الرجال، فأريد يعني ردا غاطعا في هذه المسألة إن شاء الله.
لا، أعد لي سؤالك بإفصاح بارك الله فيك.
هناك يعني في أمر مصافحة النساء يا شيخ.
مصافحة النساء؟ يعني
نعم،
أنت تسأل.
أنا لا مثلا
يعني أنت تسأل عن مصافحة المرأة العجوز، هذا سؤالك؟
أيوة، مصافحة المرأة العجوز.
أيوة، والنظر إليها؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام.
نعم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا تجوز أيضا مصافحة المرأة العجوز، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام العام، إني لا أصافح النساء. وحتى البيعة التي كانت تحتاج إلى مصافحة للعقد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد بايعتكن كلاما. عائشة تقول رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يقول قد بايعتكن كلاما. هذا. ولقد قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا. ولقد ورد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة موقوفا عليه، أنه قال: لئن يطعن أحدكم بمقية من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
نسألك يا شيخ كم سؤال.
تفضل.
هل الإسلام وضع حد للربا؟
عندك شيء آخر؟
يعني إذا كان عندي جهاز ما سعره 100 دينار، هل جهاز
فهم السؤال عندي سؤال آخر؟
نعم، مثلا أنا عند مثلا بعد شخص جهاز بسعر مثلا 300 دينار.
يا أخي فهم السؤال، عندك سؤال آخر؟
بس السؤال الثاني، بعت شخص مثلا جهاز بسعر 300 دينار اقساط،
ها وبعد
مثلا وقصت الشهري 50،
وبعد
قلت له ادفع اخصم لك 50 دينار عند الالتزام،
وبعد
هل هذا جائز؟
لا يكن شرطا لان البيع لابد ان يبرم وان تتضح صورته في البداية. لكن هناك شيء اخر، ممكن انت تستعمل قاعدة ضع وتعجل التي يرى جوازها ابن عباس رضي الله عنهما. فهناك قاعدة في البيوع اسمها ضع وتعجل، وان كان كثيرون من العلماء يمنعونها، لكن اختاروا رأي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فيها، انه لم يرد نص بمنعها. ضع وتعجل يعني انا مدين لك مثلا بألف جنيه تسدد على اقساط لمدة سنة، او تسدد كلها بعد سنة، فقلت لك ما رأيك تأخذها الان، تأخذ الالف 800 او تأخذ 180 على ان تسامحني في الباقي، فهذه معناها ضع يا صاحب الدين من دينك شيئا، وتعجل يا مدين وسدد ما عليك. المانعون يرونها عكس الربا فيمنعونها، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى جوازها. ومن الدليل الذي يشعر بالتجويز أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا ارتفع في المسجد، فخرج على إثر الصوت المرتفع، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه، والآخر يعتل بأنه ليس معه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرد: قم فاقضيه. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أنا بس بعد إذنك كنت عايز أسألك كم سؤال كده، وياريت حضرتك بس تسمعني وبعد كده تجاوبني.
ارفع الصوت لو سمحت.
أول سؤال إن شاء الله.
الصوت ضعيف يا إخوة.
أول سؤال كده إن شاء الله. تمام كده الصوت كويس؟
لا بأس لا بأس.
أول حاجة، الدعاء عند القبر للميت كيفيته؟ يعني الدعاء يكون جماعة ولا فرادة في السر؟ تاني سؤال، اللي ما بيصليش السنة، يعني اللي مؤثر في السنة، ايه علاجه ولا يصل السنة ازاي؟ انا ما بصليش السنة خالص تقريبا، ودايما بكسل عنها ما اعرفش ليه. تالت حاجة، موضوع المس الخارجي، يعني انا متجوز وبقالنا حوالي 7 سنين، ورحنا لشيخ قال لنا انتوا عندكم مس خارجي، عشان لحد دلوقتي ربنا ما اداناش ذرية. يعني
يا اخي راجل مخرف يا اخي، مس خارجي وداخلي.
طب احنا بس عايزين نعرف لو في حاجه اسمها مس خارجي ايه علاجها؟
اتفضل.
اخر حاجه، حكم صلاه الفرد وراء اللي بيصلي سنه، يعني انا لو دخلت وعارف ان في واحد بيصلي سنه وصليت وراه فرد، الصلاه تجوز او ما تجوزش؟ اخر حاجه عشان ما اطولش على حضرتك، يا ريت بس حضرتك تدعي لنا بالذريه الصالحه، ربنا يبارك لك والمشاهدين يامنوا ان شاء الله.
الله يبارك فيك
وجزاك الله خيرا يا شيخ، ولسانك الدعاء بظهر وغيب وبارك الله فيك.
فيك الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما الدعاء عند القبر للميت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لاخيكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسال. هذا الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد أنه رفع يديه ودعا أو دعا وأمن الحاضرون. وخير الهدي وأتمه وأكمله هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعن صلاة السنة وتركها. نعم، لست بآثم، ولكنك محروم الأجر، إذ النبي قال: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت محروم من هذا الأجر، ومحروم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر يعني النافلة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. محروم أيضا بتركك ركعتي الضحى مما ذكر في الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، يصبح عليه كل يوم تطلع فيه الشمس على كل مفصل صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة. ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. فإذا قمت من النوم فتحت يدك فمفاصلك الحمد لله تحركت، هذه نعمة عليها صدقات. إذا قمت حركت الرقبة تتحرك مفاصلها تتحرك، هذه نعمة عليها صدقات حتى تدوم عليك النعم. وجدت فمك يتكلم، وجدت أذنك تسمع، مفاصل عليها صدقات. كل ذلك، كل هذه الصدقات تجمع ركعتان من الضحى، فأنت محروم من كل هذا الأجر إذا لم تصلي ركعتي الضحى. هذا. وعن الذي يقول لأنك لم تنجب عندك مس خارجي، هذا تخرص، هذا تخرص وتقول بلا علم. وقد قال تعالى: يا أبو لمن يشاء إناث، ويا أبو لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. غاية ما تصنعه أن تلقي نفسك. قد يكون هناك مس جن أو لا يكون، لكن لن يمنع جن إنجابا بإذن الله. ادفل في يدك، اقرأ المعوذات مع سورة الإخلاص، امسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وأكثر من الدعاء، لا تيأس أبدا من الدعاء. ألم تر أن الخليل عليه السلام استجيب دعاؤه وكان لا ينجب عند الكبر؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، وزكريا كذلك. فأكثر من الدعاء ولا تيأس من رحمة الله. أما صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة. فهذا. ولقد ورد أيضا أن رجلا، ولم تتضح فيه من المفترض ومن المتنفل لكن معكوس على كل، أن رجلا أتى متخلفا عن الجماعة وقد انقضت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه صلوات الله وسلامه: من يتجر على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ ففيهما واحد سيكون إماما والآخر مأموما، أحدهما مفترض الآخر متنفل، فهذا يجوز ما سألت عنه، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
ولك بمثل.
فضلك الشيخ مصطفى، بس عايزك تلقي الضوء على موضوع الأحزاب، لأن أنا يعني معروض علي أن أدخل في حزب الفضيلة اللي هو يعني تبع المنهج السلفي، فعايزك بس تلقي الضوء على موضوع الأحزاب، وهل ده بيزيد من تفرق الأمة ولا بيجمعها ولا إيه بالظبط؟ في سؤال تاني لفضيلتك. أنا يعني وردت بضاعة لشركة ويعني وأخبرتهم أن أنا لن أتقاضى ضريبة مبيعات، لأن الغير غير مسجل عندهم.
أخبرتهم ماذا؟
أنني لن أتقاضى ضريبة مبيعات، ولكن عند استخراج الشيك يعني برضو ضافوا عليا ضريبة مبيعات وودوها لي، يعني ضافوا على الشيك المبيعات وودوها لي، فهل المبلغ ده مثلا اتصدق بيه ولا احطه في منفعه عامه ولا ايه بالظبط؟
يعني مش فاهم، لم افهم السؤال.
انا حضرتك وردت بضاعه لشركه واتفقت معاهم ان انا لن اتقاضى ضريبه مبيعات منهم.
وردت بضاعه لشركه وقلت لهم لن اتقاضى ضريبه مبيعات؟
لان انا غير مسجل في المبيعات.
وبعد ذلك
عند استخراج الشيك ضافوا يعني المبلغ اللي هو ضريبه مبيعات 10% على الشيك وودوني برضو.
ضاعوا في اي باب من ابواب الخير؟
يعني ما مرجعوش الشركة، حطه في مثلا في اي منفعة عامة او كده.
ضاعوا في باب من ابواب الخير.
جزاك الله خير.
اما عن الحزب الذي ذكرته فليس لي به كبير علم، لكن عموما الحزب بصفة عامة اقول: ان كنت رجلا داعيا إلى الله، تتعلم كتاب الله وتتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم الناس ذلك، فامض في مسيرتك وسد على المسلمين هذا الثغر، ثغر الدعوة إلى الله وتعلم الكتاب والسنة، ولا تنشغل بما سوى ذلك. أما إذا لم تكن من أهل هذا الطريق، طريق تعلم الكتاب العزيز والسنة وتعليم الناس، فالأمر في شأنك واسع. فهناك رأيان لأهل العلم في مثل هذه المسألة، أحدهما أن الاشتراك في مثل هذه الأحزاب وإن كانت فيه سلبيات لكنه من باب أخف الأضرار أو دفع ضرر أشد بضرر أخف، ومن العلماء من يمنع، فالأمر في ذلك واسع بعض الشيء. لكن الذي يعنيني أن أقوله لك إذا كنت من أهل التعلم والدعوة إلى الله وتعليم الناس، فحافظ على هذا الثغر الذي تخلى عنه كثيرون في هذه الأيام، ثغر تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله وتعليم الناس أمر دينهم على الوجه الحق والوجه الصواب والنهج الأقوم الأسلم، نهج أهل السنة والجماعة. إن لم تكن من أهل هذا فالاجتهاد يسع المسألتين، الاقتراب أو الابتعاد، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى التأويل، يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ما وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى والله عزيز حكيم؟ أما معنى عزيز فمن معنيها الغالب، والله غالب، فكأنه إشارة إلى الزوج، انتبه أيها الزوج لا تظلم زوجتك، انتبه أيها الزوج لا تردها إليك بقصد الإضرار بها، فالله غالب ستغلب أيها الزوج إذا أردت أن ترجع زوجتك إليك للإضرار بها، اعلم أنك مغلوب، اعلم أن الله عز وجل عزيز غالب. وكذلك الزوجة التي تكتم ما خلق الله في رحمها وتغش وتدلس لتعلم أن الله غالب. أما قوله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في كل ما يشرع، فسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بشرعة الله التي شرع، فهمناها أم لم نفهمها، علمنا الحكمة منها أم لم نعلم، اتهمنا عقولنا بالغباء والفهم إذا خالفت كتاب ربها، اتهمنا عقولنا بالغباء وقلة الفهم إذا خالفت كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. سمعنا لك يا ربنا وأطعنا، رضينا بكتابك المنزل وبسنة نبيك الأمين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا وختاما، وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء لا أمل من التذكير بذكر الله عز وجل، فإننا دوما في مأمن ما دمنا في ذكر لله. إذا ابتعدنا عن الذكر احتوتنا الشياطين، قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فانتبه وأكثر من ذكر الله، به تطمئن القلوب، به تقوى الأبدان. بيترطب الألسن، بيتنخنس الشياطين، بيتتنزل الملائكة، به تتنزل السكينة والرحمات، به ترتفع الدرجات، به تصفو القلوب، به تنور صحائفنا يوم نلقى الله، به تحفظ الألسن من الاغتياب. هكذا، وأجل من ذلك كله وأفضل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، راغبا في الأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة والحقوق مؤداة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أوصي نفسي وإخواني بالاستغفار والمداومة عليه، به تصرف عنا النقم والبلايا، به تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك.